تستعي بجعبته قضايا يناقشها بمختلف الزوايا بلطف عبارة وسديد رأي وصدق في الحكاية والروايا
وصدق في الحكاية والروايا
يحاور فيه مختصا ويعطي جميلات النصائح والوصايا فهيا شاركوا السعي بناء مشاركة الكرام ذوي العطايا
مشاركة الكرام ذوي العطايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أولى الإسلام عناية كبيرة لبناء مجتمع إسلامي متماسك وقوي تسوده روح المحبة والرحمة والتكافل بين كافة أفراده ومكوناته، وذلك من خلال دعوته إلى التمسك بصلة الأرحام والتي تعتبر من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت العديد من الآيات تحث على صلة القربى وتدعو إلى التمسك بها وتنهى عن قطعها، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لا خير في قربى بغير مودة، ولا رب منتفع بود أباعد، وإذا القرابة أقبلت بمودة فاشدد لها كف القبول بساعد. الإسلام وحق الأرحام عنوان لقائنا لهذا اليوم، نسعى لتبيان الطريق فكونوا معنا.
أقرباؤك أول ما تبدأ بإخوانك وأخواتك تحسن إليهم وتصفح عن مسيئهم ولا تتتبع أثراتهم ولا تضيق عليهم ولا تشد عليهم. أخوك هو أخوك وأختك تصلها وتبرها، لا يصلهم منك إلا كل خير، وتحسن إليهم لو سبوك وشتموك تصبر. قال يا رسول الله: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. أنت الكاسب وأنت الرابح، عامل الله عز وجل في قرابتك، واعلم أن القرابة أمرها عظيم، تؤذيك وتهينك وتذلك وتدخل الشر عليك في بعض الأحيان، ولكن اصبر اصبر واحتسب. وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أوذي من قرابته، وقف على الناس على الصفا ودعا قريش فعمم فيها وخصص، فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله. فكان أول من تكلم عمه أبو لهب عليه لعنة الله، فقال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فانظر كيف ابتلي الأنبياء بالقرابة، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فرفع الله عز وجل أقدارهم وعظم الله أجورهم. فاصبر واحتسب فإن العاقبة للمتقين. قرابتك تحسن إليهم، خاصة الأخ والأخت، مهما جاء من الأذية والإضرار تصبر وتزورهم وتسأل عن أحوالهم، وإن كانوا في حاجة قضيت حوائجهم، ولا تنتظر منهم أن يكافئوك. وإذا زرت أحدهم لا تنتظر منه أن يزورك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. صلة الرحم ليست بالمقابلة، جاءني أجيه، ما جاني ما أجيه، زارني أزوره، إذا لم يزرني لا أزره، لا. إنما الواصل الثان في وصلته من يصل إذا قطعته الرحم، لأنه يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله. كذلك أيضا الأعمام والعمات والأخوال والخالات، لا يمر عليك شهر إلا تصفحت هؤلاء القرابة ونظرت ما الذي فعلت لهم، لأن الله جعل لهم حقا عندك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. فصلة الرحم مظنة البركة والخير، تحرص على صلة الرحم وعلى إدخال السرور إلى الرحم. ولا تسمع بواحد من أقربائك مريض إلا زرته، ولا ميتا إلا شيعته وترحمت عليه، ولا مديونا إلا فككت دينه إن كنت قادرا على ذلك. تحرص على أن تحسن إلى قرابتك.
أوضحت دراسة أمريكية أن الإنعزالي لديه مؤشرات في الدم على وجود التهابات تتمثل في ارتفاع أربع مواد، منها مادة الأنترلوكين 6 وتعد هذه المواد بمثابة مؤشرات على وجود الالتهابات، والتي تلعب دورا مهما في الإصابة بتصلب الشرايين. وقد أشار أحد المتخصصين بمدرسة الصحة العامة بجامعة هارفارد في بوسطن والمشارك في الدراسة، إن تحليلاتنا تشير إلى أنه من الأفضل للقلب أن يكون الإنسان اجتماعيا. وبصفة عامة فإنه من الأفضل للصحة العامة وطول العمر أن يكون للإنسان علاقة وثيقة بأسرته وعائلته، وأن يكون له علاقات وصلات بأقاربه وأصدقائه، وأن يكون له شريك في الحياة، وهو مصداق لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قضية القضايا، لأنها أصل المجتمع وكيانه، وضدها تفرقة المجتمع ونهايته. فالرحم هي الصلة الواصلة بين المجتمعات، فإذا وصلت تواصل المجتمع وتكاتف وتعاون وتراحم وحصل الإصلاح في جميع جوانبه. وإذا حصل قطيعة رحم كانت مثل قطع التيار الكهربائي، فتعطلت المصالح وحصل الفساد. ولذلك قال تعالى على لسان الملائكة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يفسد فيها أول الفساد قطيعة الرحم، قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فجعل الله أعظم الفساد في الأرض قطيعة الرحم، ولهذا قال تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. لك أن تتخيل مجتمعين: مجتمع متصل بالله هو أصل كل خير، الحي الذي هو أصل الحياة، النور الذي هو أصل النور، البر الذي هو أصل البر، فالله عز وجل أصل كل خير، بيده الخير. فمن اتصل بالله اتصل به الخير كله، ومن انقطع عن الله انقطع عن الخير كله. لذلك من وصله وصلته. المجتمعات التي توصل في الأرحام هي مجتمعات متصلة بالله، يرحمها يكلأها يحفظها يرزقها يدفع عنها يدافع عنها إلى آخره. والمجتمعات التي فيها قطعة الرحم منقطعة عن الله، لا أعمالها ترفع ولا أعمالها تقبل ولا دعاها يستجاب، فهي في انقطاع. والانقطاع عن الله معناه الانقطاع عن الرحمة، الانقطاع عن الخير، اللعنة بمعنى الكلمة. لذلك ترتب على قطعة الرحم اللعنة، قول تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فجعل الله قطيعة الرحم من أكبر أسباب اللعنة. والرحم عندما تقولها مشتقة من كلمة رحمة، والله عز وجل قال: أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، والاشتقاق معروف، فهي مشتقة من اسم الرحمن، فهي فعل من أفعال الله. فالله عز وجل وصل خلق خلقه ثم وصله، وهو الخالق، وصلهم برحمته. ولذلك قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت خلقه، وهذه صلة من الله بخلقه. ويريد الله من خلقه إرادة شرعية أن يتواصلوا مع بعضهم، فيصل الوالد بولده، والولد بوالده، والوالدة بولدها، والوالد بوالدته، حتى رتب اللعنة على التفريق بين الوالد والوالدة. قال: لعن الله من فرق بين والدة وولدها، لأن هذا الولد غير مكلف حتى يقطع رحم والدته. إذا جاء الأب وأخذ الولد فهذا الأب أفسد ما بين الأم وولدها، لأنه قطع الرحم، فترتب على ذلك لعنة. فاللعنة تقع على فعل القطيعة، سواء كان قاطع أو مقطوع به ورضي. فمن أخذ عن أمه هذه قطيعة للأم، من أخذ عن بنته قطيعة للبنت، من أخذ عن ابنه أو من أخذ نفسه فهذه قطيعة بجميع تصريفاتها، سواء كان فاعلا أو مفعولا به راضي. إذا كان قيل له لا تروح، مثلا أخذ تزوج بنت من أهلها ثم قطعها من أهلها، قال: لا تروح عند أهلك، قطعت رحم. وكثيرة اختلف الزوج مع والد زوجته، قطع البنت، قال: زوجتي ما بتروح عندكم، قطعت رحم. الأولاد: لا تروح عند أخوالكم، لأن قطعها. كذلك الزوجة طلقت أخذت ابنها، لا تروح عند أبوك، قطعت رحم. لا تروح عند أعمامك، قطعت رحم. الاجتماعات اللي تحصل في العيد وتتواصل يقطعها، من رايح عندكم، قطعت رحم. لذلك الرحم كلما قربت من الأم وجرته الأم أو جره الأب كل ذلك هو الرحم. فالرحم أصلا هو الذي تحمله الأم وهو مكان التصوير والخلق، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذه الأرحام ليس رحما واحدا، أول رحم خلق الله رحم حواء، وهذه الرحم تجمعنا مع البشرية كلها، فكل بني آدم رحم لنا من حيث آدم وحواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن كل من خرج من ظهر آدم ومن رحم حواء هؤلاء إخوان لنا، في وبيننا وبينهم رحم، لكن هذه الرحم تبعد وتقرب. فعندما ننزل إلى نوح، نوح له 3 أولاد، سام أبو العرب هذا رحم أقرب من حام، وتنزل إلى إبراهيم، إبراهيم أقرب من نوح، وإبراهيم له إسماعيل وإسحاق، العرب من إسماعيل وبني إسحاق هؤلاء رحم ابن عموم العرب أقرب، وهكذا تنزل حتى تصل إلى قبيلتك مثلا من العرب، مثلا كنانة والله مضر والله قحطان والله غيرها من قبائل العرب، ثم تنزل بعد القبيلة إلى الفخذ، ثم تنزل إلى الأسرة، ثم تنزل بعد الأسرة إلى الأخ الأخت الزوجة البنت. فكل ما كانت الرحم أقرب، الدائرة الأولى دائرة الوجوب، دائرة الفرضية، أول دائرة للرحم هي عبارة عن 3 أشخاص، الوالدة الوالد الولد، هذه الدائرة الأولى للرحم. ثم تكبر فيدخل من جهة الأب الأخوة لأب والأعمام، ويدخل من جهة الأم الأخوة للأم والخالات والأخوال، وهكذا تتسع الدائرة شيئا فشيئا شيئا، كلما اتسعت وبعدت كلما قل الأمر في مسألة الصلة من باب التخفيف، يريد الله بكم اليسر، مثلها مثل الجار، الجار كلما قرب كان له حق أعظم، فإذا بعد كان حقه دون ذلك، وقد يجتمع الجار والرحم في وقت واحد.
والله صفصرة الرحم موجودة في المجتمع، موجودة أيضا موجود خطر الأرحام، فمن وصل رحمه أوجد حبال من حبال الجنة تمسك به، فعلى الواجب علينا أن ما نترك الحبال هذه اللي توصلنا إن شاء الله إلى جنة النعيم.
والله صلة الأرحام زينة، وهذا حق واجب على كل إنسان مسلم أنه يوصل رحمه، لأن الله وصى في صلة الرحم، صلة الرحم بين الناس، فمن قطع الرحم قطعها الله، لا بد الأرحام يكون بينهم صلة.
في دنياك أولا سعة في الرزق، باب من أبواب الجنة طبعا حق واجب، هذا أولا في الدنيا، أما في الآخرة فإن شاء الله أن في الجنة مع عباده الصالحين وأنبياء بإذن الله،
نستفيد أجر من الله ونستفيد رحمة، هذا لا بد يكون فيها صلة رحم. كيف يعني تبغى تعطي رحمك مقفاك؟ لازم تصل أرحامك، أنا شفت صلة الأرحام فيها أجر عظيم، والله سبحانه وتعالى أوصى فيها، وضروري من صلة الأرحام.
قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. بتكلم لكم قصة يا جماعة، كل الكلام هذا والقصة هذه معنى الحديث، في واحد قاطع أخوه 3 أو 4 سنوات، تخيل أخوه ما يوصله ولا يكلمه ولا يدخل بيته ولا يتجادلون ولا لسانه يتبقى على لسان أخوه نهائي، بعد 4 سنوات يقول كنت طالع من صلاة العيد والشيخ كان يتكلم عن صلة الرحم وفضائل صلة الرحم، يقول نشب شماغي بشجرة، تعلق في شجرة وهو ماشي، تعلق في شجرة، يقول لفيت أبي أفك شماغي، يقول لفيت أبي أفك شماغي من شجرة، يقول على ما لفيت إلا عيني بعين أخوي قدامي، يقول والله إني ما تمالكت نفسي وإني احتضنت وصرت أبكي، يقول وأخذته ورحت للبيت عندي وزرته وزارني، يقول أقسم بالله أن أفضل عيد وأحسن عيد مر بحياتي هو العيد هذاك، يقول والله العظيم ما كنت عايش، ما كنت أذوق طعم الراحة، لكن بعد ما رجعت لأخوي وصلت رحمي به، يقول أقسم بالله العظيم حتى رزقي انفتح، الله سبحانه وتعالى طرح لي البركة بحياتي وبرزقي وبعيالي.
أول فوائد صلة الرحم، اسمعها يا أخوي واسع الرحم، واسمعها يا أخوي قاطع الرحم لعلك يتلحق بالركب. أول شيء أنك أنت بتكون موصول مع الله عز وجل، يعني الله عز وجل واصلك. الثاني سبب لدخولك الجنة. ثالثا تدل على الإيمان. رابعا يا أخوي صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. خامسا صلة الرحم من هي امتثال لأمر الله عز وجل. سادسا صلة الرحم تنفيذ لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وسابعا هي تشهد لك يوم القيامة، وهي سبب في زيادة العمر وبسط في الرزق. يعني لا تتعجب من واحد باصل رحمة عمره طويل ومبسوط له في رزقه، يعني رزقه حلال وكثير. فيها تعجيل للثواب وقطيعتها تعجل العقاب. وصلة الرحم تدفع ميتة السوء، وهي أفضل أخلاق أهل الدنيا للمؤمنين طبعا.
لم يسأل عني، لماذا أسأل عنه؟ عبارة هدمت الكثير من العلاقات الجميلة، غاب فيها حسن الظن وانقطعت فيها صلة الرحم. صلة الرحم ليست عمل يعمله الإنسان ليستحق مكافاته أو جزاء في الدنيا، بل هو عمل يبذله الله لمن يستحق شرًا في الآخر. زيارة أو مكالمة محدودة أو هدية بدراهم معدودة، النتيجة رزق ومحبة. لا يفيد العذر وتقبيل الجبين بعد الموت، تسامح وتحاب قبل الندم.
من المفاهيم والقيم الخاطئة عند بعض الناس قولهم نحن نزور من يزورنا ونقطع من يقطعنا، ولسان حالهم كحال الذي يتمثل هذه الصفة الذميمة بقوله ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى ما لا يرى لي، فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقى أني نائيا. هذا الفهم بلا ريب مخالف لهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فأصل الصلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، ولا تقتصر على صلة من وصلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال النووي رحمه الله كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعتهم وإدخالهم الأذى عليه. وأما الحديث عن صلة الأرحام في عصر التقدم والتقنية، فقد درجت في هذه الأيام مقولة وسائل التواصل ألغت التواصل. الانشغال بالهواتف الذكية والتطبيقات نوع من العقوق والتكاسل عن صلة الأرحام. فالتواصل والصلة التي كان الناس يهتمون بها ويحرصون عليها تراجعت كثيرا بعد هذه الوسائل، وربما الحضور المتواصل في وسائل التواصل قلل من الدافع النفسي للصلة المباشرة، وهذا سينعكس بالطبع على العلاقات بين الأقارب والأرحام.
الصلة قد تكون بالصوت حيث يصل الصوت، وقد تكون بالرسالة حيث تصل الرسالة، وقد تكون بالجسد حيث يصل الجسد للجسد. فلا شك أن من رأى ليس كما سمع، كما قال ليس من رأى كما سمع. عندما ترى شخص يبتسم لك مو مثل لو جاك واحد قال فلان ابتسم لك، وعندما تسمع كلام شخص ليس مثل ما ينقل لك. والجوال قد ينقل لك الابتسام وقد ينقل لك الصوت، لكن ليس من رأى المبتسم وسمع منه كما من رأى الجوال الذي هو ناقل وسمع منه. لذلك الصلة المباشرة هي أفضل صلة، ولذلك يترتب عليها كل ما يترتب على أحكام الصلة من فضائل، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، ناداه مناديا طبته وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة، ثلاث وعود بنيت على فعل الصلة المباشرة. عاد مريضا بجسده، زار خله في الله بجسده، هذا مريضا نكرة ولو كان بعيدا، أخله نكرة ولو كان بعيدا، فكيف لو كان المريض قريب أو كان الأخ قريب في النسب؟ كيف يكون الأجر؟ إذا كان أجرك مع زيارة الأخ البعيد والمريض البعيد عليه ثلاث، طبت وطاب ممشاك وتبوت من جنة منزلا، كيف لو كان هذا المريض قريب لك؟ وكيف لو كان الأخ في الله قريب لك؟ عندئذ سيكون مو فقط هذه، بزيادة عليها كل ما تعنيه الصلة من وصلته. وإذا وصلك الله وصلك بالخير كله، فإن الخير بيده سبحانه وتعالى. ولكن لا يمنع ذلك أنك تجمع بينها. أما أنت تستطيع أن تصل إليه بجسدك، اذهب إليه، واذهبي إليه أنت، واذهبوا إليه كلكم. من لا تستطيع أن تصل إليه فلا بأس باتخاذ الوسائل، ومن أفضل وأنشع الوسائل في هذا العصر وسائل الاتصال المباشر. أن تسجل رسالة صوتية منك، صوت وصورة، إلى فلان باسمه: يا فلان السلام عليكم ورحمة الله، أنا فلان ابن أخيك، ابن عمك فلان فلان، حبيت أوصلك ولكن أرسلت لك الرسالة مع الجهاز الجوال لأنه أسرع مني وأنا في الطريق قادم إليك. هذه المقدمة. فبعدها هذه الرسالة فتحت الباب، قد يرد لك برسالة أخرى تحن النفوس، تتقارب، يحصل معنى ما في الصلة يحصل بالرسالة، ويحصل بالرسالة الصوتية والرسالة الفيديو من باب أولى. فالفيديو أولى من الصوت، والصوت أولى من الرسالة الصامتة. فعليك نقول أن الجوال الصلة به على ثلاث مراحل: أولها رسالة الفيديو لأنها صوت وصورة متحرك، الثاني الرسالة الصوتية لأن الصوت حي، ثم الرسالة المكتوبة. ومن جمعها كلها فقد استكمل الصلة بالجوال، ويبقى عليه الصلة بالحال بأن يذهب بنفسه ويسلم، وحبذا لو كانت معه هدية، ولو كانت هذه الهدية بسيطة كوردة لأمه أو لزوجته أو لأخته تعبر عن الحب، أو كانت هذه الهدية طيب أو غيره لشخص كبير في السن، أو كانت هدية مصحف أو كتاب أو غير ذلك. لأن الهدية لا يشترط فيها أن تكون كبيرة، الهدية بقدر المهدي، وهي تعبير عن حب. ولذلك سميت الهدية هدية لأنها تميل من هاد إذا مال، تميل القلب نحو من قدمها. ولما كان سليمان ملكا أهدت المخلوقات إليه، فجاء النمل بنصف حبة شعير، فسليمان كان استغنى عنها، قال يرجعوا بها، أنتم أحوج إليها مني. ملكة النمل قالت: يا سليمان، لو كانت الهدايا على قدر المهدي فماذا يفعل الله بكبش أو جمل من عندك أنت؟ الهدية هدية بالغة الكعبة. إنما الهدية على قدر المهدي، ليست على قدر المهدى له. كذلك أنت لا يمنعك أنك قريبك ملياردير، ولا قبيلك قريبك شيخ، ولا قريبتك غنية، أنك تهدي لها. لا أهدي لها ولو كانت غنية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولو في السنشات. فالهدية مهمة، ومهمة بين الأقارب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. ونحن نحتاج إلى أن نزرع الحب في مجتمعاتنا حتى تبنى المجتمعات على المحبة، لأن المحبة هي السر بيننا وبين الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا صار بيننا وبين الله هذا الحب، فسيكون بيننا وبين خلقه نفس الحب، وسنعيش في الدنيا متحابين، وفي الآخرة متحابين، وفي مقعد صدق عند رب العالمين متحابين بيننا وبين الله، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه.
صلة الرحم امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صلة الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين حتى ولم يكونوا واصلين، وبذل كل ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم. صلة الرحم هي عنصر بارز في منظومة الأخلاق في الإسلام، وهي تعتبر ضمانة لسلامة المجتمع وتماسكه وقوته. من بركات صلة الرحم أن الله سبحانه وتعالى يوسع لواصل الرحم في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء. ينبغي عدم الاقتصار على وسائل التواصل الحديثة في صلة الأرحام، بل الواجب زيارتهم وتفقدهم، وعيادة المريض منهم، ومشاركتهم في المناسبات، وسلامة الصدر والدعاء لهم. الحذر كل الحذر من الانشغال بالأجهزة الإلكترونية والهواتف أثناء زيارات الأرحام. صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم تدل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وأخيرا، يبقى الحديث النبوي الشريف: لا يدخل الجنة قاطع رحم، بمثابة الحافز والدافع القوي لجميع المسلمين لتكثيف التواصل الأسري والاجتماعي بين أفراد العائلة والأقارب والأرحام.
يا سعيد
أتى الساعي بجعبته قضايا يناقشها بمختلف الزوايا، بلطف عبارة وسديد رأي وصدق في الحكاية والروايا،
وصدق في الحكاية والروايا،
يحاور فيه مختصا ويعطي جميلات النصائح والوصايا. فهيا شاركوا السعي بناء مشاركة الكرام ذوي العطايا،
مشاركة الكرام ذوي العطايا.